من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجملة التامة والجملة الناقصة. إذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك. الكلام في الدرس السابق كان أن صنفنا أنه اللغة إلى معاني اسمية ومعاني حرفية، وبينا قلنا أن المعنى الاسمي وهو الذي يكون معناه يعطي معنى في نفسه، بخلاف المعنى الحرفي الذي ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. وحيث أنه جرى بنا البحث في الدرس السابق، قلنا أنه هيئات الجمل أنها دخلت في المعاني الحرفية، هنا بدأ بتقسيم الجملة، الجملة التامة والجملة الناقصة، لأنه احنا بينا هناك في الدرس السابق أنه هيئات الجمل هي أنها معاني اسمية أو حرفية، وبينا أنها لا معنى حرفي، ليست معاني اسمية ومعناها في نفس مادة الكلمة. ثم ذلك تطرقنا أنه الجمل أيضا، الجمل الهيئة اللي هاي الهيئة الموجودة في الجملة من المبتدأ والخبر مثلا، هاي الهيئة أيضا معنى حرفي، لا استقلال لها، بل إنما وجودها في الجملة كالمعاني الحرفية. فعلى هذا يعني ندخل في المعنى الحرفي. فعلى هذا الأساس إجا بيّن أنه الجمل هم على قسمين، هنا عندنا جملة تامة وجملة ناقصة، هذا واضح مر عليكم. الجملة التامة اللي يصح السكوت عليها زيد قائم، الجملة الناقصة التي الجملة التي لا يصح السكوت عنها مثل جاءني الذي وأسكت. جاءني الذي شنو؟ الجملة ناقصة. وبعدين عبر فد الصلاح يقول الجمل الذي كانت تامة هي تدل على نسبة غير اندماجية، يعني ماكو اندماج بينات زيد فد معنى وقائم معنى آخر، زيد قائم ماكو اندماج بيناتهم، بخلاف الجمل الناقصة غلام زيد كانوا اندماج بيناتهم. شنو غلام زيد؟ شو بي قائم نائم؟ جملة ناقصة، فيقال لها النسبة بينها نسبة اندماجية كأنهم اندمجات الكلمتين. زيد العالم هاي جملة ناقصة عادة كأنها كالكلمة الواحدة تعطيه معنى واحد. فهذا كل ما في البحث نقرأ إن شاء الله حتى ننتقل إلى مسألة الدلالة التصديقية والتصورية. قال الجملة، الجملة التامة وجملة ناقصة. إذا لاحظنا الجمل، يعني في اللغة وأكو جمل، شقد جمل على اختلافها، اللغة العربية شقد أكون لك جمل لا تخلو إما أن تكون كامل أما أن تكون ناقصة، تامة أو ناقصة. يقول وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه. أقول مثلا السماء تمطر، جملة تامة أخبر عنها، يعني يريد أن المتكلم يخبر على حالة السماء أنها ماذا تمطر مثلا. زيد قائم، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، بس السامع مرة يصدق هذا الخبر أو لا أو يكذبه، بس شنو هي الجملة؟ جملة تامة. لاحظ بخلاف الجملة الإنشائية، جملة الإنشائية لا ليس فيها ماذا صدق وكذب، لا تحتمل الصدق، يعني لا يمكن للسامع أن يصدقها أو يكذبها، يقول لك أضرب أعمل كل، ليس فيها نسبة تصديق أو تكذيب، يعني السامع لا يتمكن أن يقول تكذب أو تصدق. الجمل الإنشائية لا، دائما تكون جمل لا تحتمل الصدق والكذب، بل تحتاج الإنشاء وحصول الشيء في الواقع، يعني ما حاصل إلا حصل. أما الجمل الإخبارية لها واقع متحقق، زيد مات، شيء أخبر عن شيء واقع متحقق، سمى صدقا أو كذبا هذا الأخبر عنه. أما الجمل الإنشائية لا، أريد أن أحقق شيء، أقول لك أضرب صلي صم، لاحظوا، ويكون للسامع تصديقه أو تكذيبه، بالنسبة للجمل التامة الإخبارية. وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، يعني لا يمكن للسامع أن يصدقها أو يكذبها، ناقصة. جاءني الذي، هو شنو؟ زيدون البارحة، شنو جملة ناقصة؟ يقول وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، الجمل الناقصة كأنها قاعد أقول زيد، قاعد أقول عمرو، قاعد أقول قام، يعني مثلا ما تكون جملة تامة. وكان في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم، هذه جملة ناقصة. وشنو المفيد العالم؟ مدرسون مثلا، مؤمنون، المفيد العالم. نبقى ننتظر، يقول نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد. شو المفيد وحدها ما لها يعني، مو جملة. كذلك هالكلمتين تكون ناقصة، جملة ناقصة يعني. كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم. شوف هذه جملة كاملة، المفيد عالم، اللي يفيد الناس هذا عنده علم. شوف فرق أكوم، المفيد العالم ناقصة، أما المفيد عالم هاي تام. فإن الجملة حينئذ مكتملة وتام، المفيد عالم، زيدون قائم، جملة تام. خوب شنو الفرق صار بيناتهن؟ ومرد الفرق، ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى أين يرجع؟ يعني يذكر الفلسفة، فلسفة بين الفرق بين الجملة الكامل التامة والجملة الناقصة، ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الرابط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. أكون نسبة بيناتهما؟ يا لا توجد نسبة. إذا أكون نسبة تامة، ما أكون نسبة تكون ناقصة. يقول ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الرابط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، يعني كأنه كالكلمة الواحدة. أقول جاءني الذي، المفيد العالم. خوب المفيد العالم وش بيك؟ يقول أكون اندماج بيناتهم، كأنه وحدة بينهم، مثل ما كانوا قاعد يقول زيد، على نسبة اندماجية. شنو اندماج؟ يقول أين يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصح المجموع مفهوما واحدا، كأنه كلمة واحدة مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة. الجملة الناقصة كانوا كلمة، مثل أقول زيد، وشنو زيد؟ أو أقول مثلا جاء العالم المفيد، وشنو العالم المفيد؟ مثل كلمة مفيد، كأنه مثل كلمة عالم وحدها. أكون اندماج بين الكلمتين في الجملة الناقصة. ولكن الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية، لا يعني الكلمات ماكو اندماج بيناتهم، ويعطينا معنى كامل. ذهبت إلى المدرسة، ذهب ويا المدرسة ماكو اندماج. مرة أقول ذهب مدرسة، شنو ذهب مدرسة؟ جملة ناقصة. ذهب مدرسة أكو اندماج كأنه كلمة واحدة. أما ذهبت إلى المدرسة لا، جملة تسمى نسبة غير اندماجية. وأما الجملة التامة فيه تدل على نسبة غير اندماجية، يبقى فيها الطرفان متميزين، طرفين ذهبت إلى المدرسة، يعني ذهب والمدرسة شنو ذن متميزين عن مو مندمجين أحدهما على الآخر، متميزين أحدهما على الآخر. ويكون أمام الذهن شيئان، ولكن ارتبط بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر. يقول زيد عالم، زيد إلى فد معنى ما مندمج في عالم، وعالم ما مندمج في زيد، يسمون نسبة غير اندماجية. هذا الصلاح أصولي. إذن الجملة الناقصة فيها ماذا؟ اندماج. والجملة التامة ليس فيها نسبة اندماج. يقول وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسبة اندماجية وغير اندماجية، مو مشكلة. إذا فرقنا هنا صار نسبة غير اندماجية، إذا جمعنا هنا صار نسبة ماذا؟ إذا فرقنا هنا صار نسبة غير نسبة اندماجية، وإذا جمعناها نصير نسبة ماذا؟ غير اندماجية. مثلا قلنا زيد ذهب إلى المدرسة، هم بيها نسبة اندماجية وغير اندماجية، كلها غير اندماجية. إذا نفصلها زيد وذهب بس، مثلا هيصير نسبة بينهما ماذا؟ نسبة اندماجية. فيقول ممكن أنه تجتمع النسبة الاندماجية والغير اندماجية في جملة واحدة. هو سيضرب لنا مثال كما في قولنا المفيد العالم مدرس. هذا المفيد العالم مدرس، هاي جملة تامة، شوف هم بها نسبة اندماجية وغير اندماجية. فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدا اندماجية، ها أقول شنو المفيد ماذا ومدرسون اندماجية، ولكن والنسبة بين المبتدا والخبر غير اندماجية، الوصف والموصوف المفيد العالم، المفيد العالم مو المدرس، المفيد العالم هاي نسبة اندماجية لأن لا يصح السكوت عليها، جملة ناقصة. والنسبة بين المبتدا والخبر يعني المفيد العالم مدرسون غير اندماجية، كل كلمة تعطي معناها. هسه هذه الاصطلاحات اندماجية وغير اندماجية، وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية. كل جملة بما هي شنو بها نسبة غير اندماجية، جملة تامة. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على ماذا؟ تدل على نسبة ناقصة، وحدين نسبة ناقصة، من إلى وحدين جملة ناقصة ناقصة لا يصح السكوت عليها، ذهبت إلى وأسكت جملة ناقصة. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، شنو المفيد العالم؟ تقول المفيد العالم مدرس مثلا، فذلك شو لا يصح السكوت عليها. كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة، وشو السير من البصرة وتسكت. وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدخل على نسب اندماجية، يعني كأنه كلمة واحدة مندمجات مو جملة كاملة مفيدة غير اندماجية. يقول خلافا لهيئة الجملة التامة فإنها مدلة نسبة غير اندماجية، لأن كل كلمة تعطي معنى ولكن الجملة بما هي جملة تكون جملة تامة يصح السكوت عليها، سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. الجملة الفعلية ممكن أقول ضرب زيد عمرا، هاي نسبة غير اندماجية، أو اسمية زيد قائم. على كل هذا التفريع للدرس السابق احنا بينا لأنه ما هي النسب في الجمل، قلنا النسب هي معان حرفية، تفرع على هذا البحث فقسم الجمل إلى قسمين، جملة اسمية وجملة تامة وجملة ناقصة. الجملة التامة عبر عنها بالجملة غير اندماجية، والجملة الناقصة جملة اندماجية، يعني كانوا كلمة واحدة، اندماج يعني كلمة واحدة لا يصح السكوت عليها. الآن بعد ما انتهينا من هذا الموضوع يأتي يدخلنا إلى في موضوع آخر هذا مهم، وهو البحث الجملة التصديقية عن المدلول اللغوي، ينقسم إلى المدلول التصديقي والمدلول التصوري. احنا ذاك سابقا شنو قلنا؟ قلنا دلالة اللفظ على المعنى هو شنو؟ أن يتصور الإنسان اللفظ ويتصور المعنى، وقلنا اللفظ يسمى ماذا؟ دالا، والمعنى الذي نتصوره ونسمعه يكون مدلولا، أي يعبر عنه بالدلالة اللغوية في مقابل الدلالة العقلية ومقابل الدلالة الطبيعية. في علم منطق تذكرون درسنا الدلالة عقلية ودلالة طبيعية أو طبيعية، مثل أخ أقول آه هي دلالة طبيعية، أقول دلالات عقلية مثل النار تدل على الوجود، الدخان يدل على النار. عندنا دلالات لفظية، دلالات وضعية لفظية، وهذه الدلالات اللفظية هم قلنا تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، سعنا كلامنا في الدلالة اللغوية اللفظية. هذه من هذه الجمال هناك تنشأ بعض الدلالات، يعني المتكلم لما يتكلم بجملتين توجد هناك دلالات تصورية ودلالات ماذا؟ تصديقية. الدلالة التصورية هي الألفاظ، هذا المعنى اللغة اللي وضع الواضع اللغة وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني. أقول زيد قائم، زيد له معنى ذاك الإنسان الخارجي وأنه قائم موصوف بالقيام، أي يسمى دلالة تصورية. هاي الدلالة التصورية أو مثلا هذه الدلالة التصورية تنقسم إلى قسمين، ترى هناك فيها إرادة جدية وترى لا توجد لها إرادة جدية. يعني الدلالة الاستعمالية لزيد قائم، لما هاي الإرادة الاستعمالية لما استعملها المتكلم على يقسمه على ثلاثة أقسام. مرة هذا اللفظ زيد قائم يخرج من إنسان نائم، أكو هنا إرادة استعمالية؟ ماكو إرادة استعمالية، واحد نائم قال زيد قائم، أو على قولته من اصطكاك حجرين، من اصطكاك حجرين طلع فت صوت، أكو إرادة؟ لا يوجد إرادة. نعم يفهم من هذا الصوت فد معنى، اللي معنى ذلك اللفظ اللي ضوض عليه لذلك المعنى، نتصور فد معنى، لأن يعني اللفظ يدل مهما كان يدل على معنى، ولكن لا توجد إرادة. صحيح؟ إذن الإرادة متى تحصل؟ إذا الإنسان كان لا يتكلم وهو مريدا لكلامه. صحيح؟ هذه الإرادة الثانية اللي تصدر، لاحظوا، لا من حجرين، لا من استقاق حجرين، لا تصدر من إنسان، هاي على قسمين، تارة دلالة تصديقية أولية وتارة تكون دلالة تصديقية ماذا؟ ثانوية. الأولية الدلالة التصديقية الأولية أنه نعم زيد قاعد يخبر زيد قائم، أكو إرادة أنه هذا زيد قائم، وإذا كان ماذا؟ عنده إرادة جديد يخبر عن يقول لنا يا بترك زيد قائم. تارة تكون لا إرادة استعمالية ولكن ماذا؟ غير جدية، عن هزلية قاعد الشاق ما يدمن كلام انه الجد، يقول زيد قائم، يعني يعلم فد واحد يقول ابا زيد قائم مبتدا وخبر قاعد يعلمه، اكو اراده جديه من زيد قائم؟ لا، اراده تعليميه، اراده هزليه. فاذا الاراده الاستعماليه على قسمين، تاره تكون هزليه وتاره تكون جديه، الاراده الجديه اللي تخبر عن الواقع، وكلاهما هناك أكو إرادة استعمالية من المتكلم، ترى يكون جادا يصير دلالة تصديقية، وترى يكون غير جاد أيضا دلالة تصديقية، ولكن تسمى دلالة تصديقية ثانوية. هذا التقسيم السحنة بالتطبيق يمكن يتوضح أكثر حتى لا يصير صعب على الطالب، بالتطبيق نوضح. يقول المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. المدلول اللغوي يعني ما يفهم من اللفظ، زيد شنو يفهم من زيد؟ إنسان، الكتاب، الكتاب، الفراش، الفراش، يفهم من المعنى اللغوي اللي وضعه الواضع لهذا اللفظ لهذا المعنى. وعندنا مدلول تصديقي، التصديقهم على قسمين، يعني الإرادة الاستعمالية من المتكلم، تارة جدية تارة شنو تكون غير جدية، هسه بالطريقة يتوضح شعري. يقول قلنا سابقا وين في بحث الوضع خدناه، او العلاقه اللغويه بين اللفظ والمعنى، قلنا علاقه سببيه ومسببيه خدناها سابقا، ان دلاله اللفظ على المعنى مثل دلاله شنو اسد على المعنى على الحيوان المفترس، على المعنى، هي ان يؤدي تصور اللفظ الى تصور المعنى. لما تصورت الاسد وين راح ذهنك؟ الى المعنى، ذاك الحيوان المفترس، او الكتاب راح ذهنك للكتاب، هذا المعنى اللغوي لللفظ. قلنا أن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. المدلل على المدلول اللفظ أو الكتاب، كتاب دال وطريق ووسيلة إلى أن وصل إلى المعنى، وهو ذاك الكتاب الخارجي مثلا. وهذه الدلالة اللغوية، وليش قال دلالة اللغوية؟ في مقابل الدلالة العقلية والطبيعية، والطبيعية في المنطقة خدتوين، ونقصد بذلك هاي الدلالة اللغوية شنو؟ أن تنشأ عن طريق وضع اللفظ أسد للمعنى الحيوان المفترس. شون تنشأ هذه التنشأ؟ ونقصد بذلك أن تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، هذه الدلالة اللغوية تحصل، لأن الوضع ماذا؟ يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. يعني شنو؟ يعني أنت لما تصور اللفظ شنو تتصور؟ هو تصور المعنى. أقول لك أسد، بس ما تصور أسد يجي ذاك الحيوان مفترس في ذهنك، لأن الوضع شنو؟ شنو شغل الوضع؟ أقول يا با هذا الوضع، لما وضع كلمة الأسد الحيوان مفترس، سأكو علاقة سببية بينهما. مثلا أقول أن النار تجي الحرارة في ذهن الإنسان، لأن الوضع يوجد علاقة سببية بين تصور له وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ دلال تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. حيث صارت علاقة بين اللفظ والمعنى، ماذا أصل دلالة لغوية؟ شنو المدلول؟ هو المعنى. من الأسد نفهم المعنى ذاك الشخص من اللفظ. يقول ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ، ما تنفك، بس أقول أسد يجيب ذهنك شنو؟ الحيوان المفترس، مهما سمعنا ومن أي مصدر، بس يمكن هاي الأصدر كلمة الأسد طلعت من البغبغاء، طلعت من الحيوان، طلعت من الحجرين. تعطي دلالة ما تعطي دلالة؟ تعطي دلالة. لا تنفك دلالة عن اللفظ مهما سمع ومن أي مصدر. مثل طقة الباب قالت أسد، صوت من الباب أسد مثلا، وهذا يعطينا معنى ماذا؟ معنى اللفظ من أي مصدر كان. فجملة سيضرب أنه هو مثال، فجملة الحق منتصرون نفهم الحق يعني شنو؟ يعني مو باطل. المنتصر يعني شنو؟ يعني غير خسران. ها؟ نفهم من كلمة الحق والمنتصر إلى معناها. نسمى من أي مكان طلعت هالكلمة مصدر؟ طلعت من إنسان أو من فد واحد نائم أصلا ما ملتفت. يقول إذا سمعناها، إذا سمعنا هالكلمة انتقل ذهننا فورا ونروح إلى مدلولها اللغوي. شو مدلولها اللغوي؟ الحق يعني مو باطل، الانتصار يعني ليس خسران. هذا نفهم من كلمة الحق منتصر، بس من أي مكان طلعت هالكلمة؟ يقول هو يقول سواء سمعناها من متحدث واعي متوجه قاعد يتكلم يخطب، أو من نائم في حال عدم وعيه. إذا أكو مدلول للكلام هذا تقول خب. وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين، أو سمعناها من طائر مثلا، نفهم معنى، نفهم معنى، نفهم معنى. فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها. صحيح؟ شنو وضعت؟ إن يعني من أن هيئات الجمل وضعت ماذا؟ لإفادة معان خاصة. هيئة الجمل لها معنى خاص، فنفهم. فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجمل لها اللي أخذناهين. هيئة الجمل لها فد معنى، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية. هاي الدلالة الحق منتصرون من أي مكان سمعنا يقولوا لها دلالة تصورية. ألا نأتي بيننا ألا أن هناك دلالة تصديقية، ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات، يا حالات يعني اللي هذا الصوت إذا صدر سواء كان من نائم أو من اصطكاك حجرين أو من إنسان واعي ما يفرق، هاي الحالات قزم من هذه الأمور، سواء سمعنا هالكلمة الحق منتصر من نائم أو لا من شخص متكلم واعي أو لا من أي مكان، وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين مفرق، أو عفوا أو تولدت هذا الكلام اللي سمعناه من نائمين، وجد أن الجملة حين تصدر من نائمين أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي. ذلك نجد أن هناك هذه الجملة لها مدلول لغوي، يعني يعطينا المعنى اللغوي للكلام مثل من أي مكان صدرت، ويقتصر دور مفعولها على إيجاد تصورات. يعني تجيب ذهن إنسان معاني، بس إنسان نايم قال زيد قائم، تجيب كلام زيد وقائم وتتحصل على معاني، ولكن لا يوجد هناك التفات. هذه يسمى ماذا؟ مدلول تصوري. توجد هناك تصورات للحق والانتصار. الحق منتصر شنو يجيب ذهنك؟ انه كلمة هناك حق معناها والانتصار معناها، والنسبة التامة في ذهننا احنا اكو نسبة بيناتي ان الحق منتصر، هاي النسبة في هذه الجملة، فتحصل عندنا هذا التصور. واما حين نسمع الجملة من متحدث واعين، ترى نسمعها من متحدث غير واعين نايم من اصطكاك حجرين، وترى لا نسمعها شنو هنا؟ لا شو مرتبة أعلى من واحد قاعد يتكلم خطيب على المنبر، قال الحق منتصرون. هنا بعد صار شنو؟ شو صارت هنا معنى أعلى من التصور، انتقلنا إلى التصديق. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعٍ فلا تقف الدلالة على مستوى التصور بعد، مو بس نتصور الكلمات بل يقول بل تتعداه إلى مستوى التصديق. نصر عندنا تصديق، بس التصديق سيقول على قسمين، تصديق أولي وتصديق ثانوي. مرة هذا جاد هذا المتكلم من كلامه، بس ما له دلالة تصديقية أولية. لا مرة هزل قاعد الشاقة يمازح، هاي دلالة تصديقية ماذا؟ هزلية ثانوية. بل تتعدى إلى مستوى التصديق إذ تكشف الجملة عند إذن، حين إذن شنو؟ يعني في حالة الانتفاض، قاعد متكلم مو نايم ويحكي، لا ملتفت على المنبر قاعد يقول الحق منتصر. شنو تنكشف؟ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، أكو في الشيء بقلبه بنفسه قاعد يبين هذا المتكلم مو نايم ودايخ. لا غير فوق التصور للكلمات أكو أشياء أخرى قاعد نفهم شنو، أكو إرادة جدية موجودة. فنحن نستدل على عن طريق صدور الجملة منهم، لما هذا المتحدث الواعين لما تكلم يعني مو نايم ولا ناسي ساهي، لا متوجه ملتفت، هذا لما تكلم هذه الكلمة قال الحق منتصر هنا ماذا؟ فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه، قاعد يستعمل هذا عن إرادة مو نايم مو غافل، أي أنه يريد أن يحضر المعنى اللغوي لكلمة الحق. يا ناس أكو هاي كلمة حق تصوروها، وكلمة المنتصر أي المنتصر أيضا تصوروها، وأكو هناك ماذا في الحال نفسية أي يقولها أنه ترى الحق منتصر. وهيئة الجملة في أذهاننا هاي هيئة الجملة الحق منتصر، وأن نتصور هذه المعاني. إذا المتكلم يريد منا أن نتصور هذه المعاني، ها هاي شنو هنا لما أراد منا أن نتصور، هاي إرادة شنو هاي صار هنا إرادة بعد تصديقية يعني دلالة تصديقية. كما نعرف أيضا هاي فد إرادة، إذا المرة كود إرادة صاعدنا تصديقية حصلت على عندنا، لأنه متكلم عن إرادة وعن توجه. الآن تأتي لنا ماذا؟ إرادة ثانية بعد دلالة التصديق. كما نعرف أيضا يعني بعد حصول الإرادة الدلالة التصديقية، لما حصل دلالة تصديقية لأنها شخص قاعد يتكلم ويجد أنه كلامه ملتفت متوجه، كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني، مو بس أنه ماذا فقط التصور لكل إرادة تصورية، لا كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا، ما تقول كلمة الحق معنى الحق وتصور معنى التصور، لا مو بس هذا، بل فحسب، بل لغرض في نفسه، أكو شيء بنفسه يقول. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، شو الغرض؟ شو تقول هذا المتكلم من كلمة الحق المنتصرون؟ هو يقول أي في جملة الحق منتصر، شو تقول؟ الإخبار عن ثبوت الخبر المبتدأ، قاعد أنه يخبر لنا أيها الناس ترى الحق أول وتالي هو المنتصر. زيدون مثلا قائم عنده إرادة جدية يبين هذا الشيء. الإخبار شو شيء آخر فوق الإرادة التصورية، أكو إرادة تصديقية، وهو ما هي الإرادة التصديقية؟ الإخبار عن ثبوت الخبر المبتدأ. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، يبين أنه أكو هذا في الواقع ثابت، ترى الحق منتصرون، ترى زيد واقعا هو قائم في الخارج. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، عنده إرادة ماذا؟ جدية، إرادة استعمالية جدية، مو نايم قاعد يحكي مو ساهي. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية، يعني عنده إرادة استعمالية والإرادة الجدية. هم أكو إرادة استعمالية يعني مو نايم، لا قاعد يريد من هالكلمات معنى هالكلمات، وكذلك هناك ماذا؟ إرادة جدية يريد يخبرنا إنه ماذا؟ ترى زيدون قائمون، ترى الحق منتصر على هذا. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية ماذا تسمى؟ تسمى دلالة تصديقية. ليش دلالة تصديقية؟ ها يقول لأنها سهنان أعم، سواء سؤال التصديقية الأولية والتصديقية الثانية سنقولها ستارة هازلا وتارة مجدا، مو مسألة، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها، لا إلى مجرد تصور ساذج، مو بس نصور الكلمات، لا، تصور الكلمات لمعانيها اللي هاي معناها اللغوي لكل كلمة، علاوة على هذا أكو إرادة موجودة في المتكلم. هسه الإرادة هم على قسمين، هاي الإرادة اللي في المتكلم تارة تكون إرادة ماذا؟ جدية، ولكن ماذا يريد أن يخبرنا عن واقع، ترى لا يريد أنه ماذا يكون هزلا في ذلك، قاعد الشاق. هسه يقول هذه الأمور القسمين، يقول وهكذا لأنها دلالة ذات تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها، لا إلى مجرد التصور الساذج. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي، يوجد هناك مدلولان تصديقيان. هذا النموذج، أكو مدلولان تصديقيان، واحد هزلي واحد ماذا جدي. أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، هذا يعني بسبب هذه الألفاظ يريد أن نتصور هذه الألفاظ. والثاني شنو؟ الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. يعني شنو يريد؟ أنه يتحدث عن واقع خارجي. قلت ترى بابا الحق منتصر، غير أنه ما يريد أنه أكو إرادة استعمالية أن نتصور هذه الكلمات، يريد منا أن نتصور، مو نايم قاعد يحكي. وكذلك يريد منا أنه أكو إرادة جدية، أكو شيء خارجي واقع، وهو الحق منتصر وزيد قائم. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني بس تصير إرادة استعمالية، هذا قلنا إذا كان هزلا. شوفوا إذا صار التصديق على قسمين، عندنا تصديق جدي وعندنا التصديق ماذا؟ هزلي، كلها إرادة استعمالية، المتكلم استعمل هذا اللفظ، ولكن تار عند التصديق إنه جدي وتار عند التصديق ماذا؟ هزلي. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديق الثاني، اكتبوا يعني الإرادة الجدية، شلون؟ وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل، قاعد الشاق، لا في حالة الجد، أو قاعد يعلم مثلا واحد، يقول له مثلا الحق منتصر مبتدأ وخبر، ما قاعد يخبر عن إرادة جدية، ما يقول أنه الحق منتصر، لا، يقول هذه مثلا يعرب له هذه الجملة فرضا، هذه يصير مدلول تصديقي، ولكن شنو؟ بس إرادة استعمالية. أما تارة لا، أكو إرادة جدية تقول أنه يابا هكذا في الواقع حاصل هذا الشيء. ولذلك يقول وذاك إذا صدت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع الشاقي، يمزح تصورات في لمعاني كلماتها، هاي معنى هالكلمة، أو يشرح كلمة الحق شنو، المنتصر شنو، هاي بعد ما تصير أكو إرادة استعمالية وأكو أيضا مدلول تصديقي، ولكن مو جدي إذا كان هزلا مثلا، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط، أكو إرادة استعمالية، إذن إرادة استعمالية هم تكون إرادة تصديقية، ها الإرادة استعمالية ترى تكون تصديقية، عد هاي على قسم، ترى تكون جاد ترى تكون غير جاد بكلام هزلا. إذن كل جملة عندنا بها دلالة تصورية هي معاني الكلمات، ودلالة ماذا؟ تصديقية، وهي شو هي؟ الإرادة الاستعمالية للمتكلم. عن خلاصة البحث، والدلالة التصديقية ليست لغوية، نقول الدلالة اللغوية دلالة تصورية، يعني ما نعرف الدلالة التصديقية هاي، بل تفهم من حال المتكلم، إما ماذا هسه هزلاً أو جداً، كلاً الدلالة التصديقية ليست هي تفهم من اللغة، بل إنما تفهم من حال المتكلم، شلون قاعد يتكلم، شلون يقصده من كلام، من الإرادة الاستعمالية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي. ذني الدلالة التصورية ذني. ليش؟ يقول لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هذا الوضع، وضع بين هذا اللفظ هذا معنى، أسد هذا معنى، زيدون هذا معنى، هذا الوضع. وضع ما على بالدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية نفهمها من حال المتكلم، تارك جاد تارك غير جاد، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، حتى لو طلع هذا اللفظ من استغراق الحجرين كما قلنا من واحد نائم. هاي دلالة الوضع، هاي معنى علاقة بين اللفظ والمعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. لا، المدلول التصديقي ما نفهمه من حال المتكلم، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية وهو يقوله من حال المتكلم، مرة مجدا قاعد يخبر، هاي شو الدلالة التصديقية، مرة غير مجد، هاي دلالة التصديق غير جادة. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصرون، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا حتى تقول دلالة تصورية، لا، وإنما قال بإرادة معينة واعية. يعني شنو يعني؟ كان قاصد بجد، لا بقصد هزلي، قاعد يتكلم بجد، هاي تسمى دلالة تصديقية. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعنى اللغوي للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد العلاقة السببية بين التصور اللفظ وتصور المعنى. دلالة التصور لازم تحصل، ونكشف الإرادة الواعي للمتكلم بسبب حال المتكلم، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، أي التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية. لما تكلم صح استات الدلالة التصورية، لازم دلالة تصور، ما عندنا تصديق بدون تصور. ولكن إذا رأينا حال المتكلم أنه يريد التصديق من كلامه، فالدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، والأرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصوري والنفسي. شوف المعنى اللي نفهم من الكلمات، هاي دلالة تصورية، الإرادة وحالة المتكلم، هذا يسمى هذا مدلول تصديقي، وهي نفس هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة. نعرف شلون؟ يعني عندنا الدلالة شنو؟ تصورية، ودلالة ماذا؟ تصديقية. فعلى هذا الأساس الخلاصة، إحنا الكلمات الألفاظ لما نسمعها من أي مكان، هاي دلالة تصورية، نتصور الألفاظ. أما إذا صدرت من إنسان استعملها، كان عنده إرادة استعمالية، هاي تحصل الدلالة التصديقية. ثم الدلالة التصديقية للإرادة الاستعمالية ترى تكون جدية، ترى تكون غير جدية، وهذه هذا اللي تقول. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة، هي الدلالة التصورية، اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع. شنو أوضاع؟ ذكرنا سابقا، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وهي مصدر الدلالة التصورية، هذا قاعد عيده مو شيء جديد. والآخر شنو نستكشف للدلالة؟ ها، حال المتكلم، اللي هاي يقال لها الدلالة التصديقية، وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حالة يقظة وانتباه منايمة. شو نفهم هنا؟ نفهم هنا أكو إرادة ماذا؟ جدية وجدية. فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول، لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي، لا شنو، بس دلالة تصورية، بس تصور الألفاظ المعنى. واحد نايم قال أريد ماي، روح نجيب له ماي، لا هذا نايم. فشنو تساعدنا بس تصورات لألفاظ كل لفظ إلى معنى، أما واحد لا قاعد قالك أريد مي، هناك أكو إرادة جدية صحيح. فيصير حالة ماذا؟ يصير بالحالة التصديقية، دلالة تصديقية بعبارة أخرى، يسمى دلالة تصديقية. هسه البعضين يجي يقسم لنا أنه الجمل على قسمين، عندنا الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، نتركها إن شاء الله للدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع.